بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن الكريم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقراءتنا لازالت في تفسير سورة الأنعام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنعام، قال الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قوله وهو الله، الله عالم على الرب عز وجل لا يكون لغيره، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وهو عالم مشتق من الألوهية.
نعم، فلا يسمى أحد بالله ولا يطلق على أحد أنه الله، لا على وجه الاشتراك ولا على وجه الانفصال. فمثلا قد تكون هناك أسماء لله سبحانه وتعالى تطلق على العبد على وجه الاشتراك اللفظي، مثل ما يطلق على الإنسان بأنه رحيم، بأنه رؤوف، بأنه عليم، بأنه كذا، فيطلق على الإنسان على وجه يناسبه. أما الله سبحانه وتعالى الرحمن، كل هذه الأسماء لا تطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، فلا يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل، لا استقلالا ولا ماذا ولا على وجه الاشتراك اللفظي أو في أي حال من الأحوال. نعم.
قال وعلم أن جميع أسماء،
قال وهذا متفق عليه بين المسلمين. نعم، وهو عالم مشتق من الألوهية، وأصله الإله، من أله يأله ألوهية، فهو عالم مشتق، وهذا خلاف من قال بأنه جامد، فالصحيح أنه مشتق من أله يأله ألوهة أو ألوهية، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المألوه المعبود في السماوات وهو المألوه المعبود في الأرض، فهو مشتق من أله يأله إله 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 إلهة أو ألوهية. ولهذا الله عز وجل اسم والصفة الألوهية. نعم.
واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة كما هو ظاهر، فليس هناك اسم جامد لله عز وجل أبدا.
نعم، ليس هناك اسم جامد لله سبحانه وتعالى، بل هي مشتقة، أي أنه يشتق منها المعاني العظيمة المباركة، فكل اسم له صفة، لا يوجد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا وصفة تشتق منه. فصفات الله سبحانه وتعالى منها ما هو مشتق من الأسماء، وهذا قطعا وجزما، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة، ومنها ما لم يرد في أسماء الله عز وجل بل هو زيادة كما جاءت به السنة وكما جاء أيضا في القرآن. ولهذا باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، وكل منهما توقيفي، فمن كل اسم نأخذ ونشتق صفة، وزيادة على هذا هناك صفات وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لكنه مضبوط بما يليق أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى به، ولابد أن يكون أيضا جنسه موجودا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا الأسماء هي التي تدعى، أسماء سبحانه وتعالى هي التي تدعى، وأما الصفة لا تدعى، الصفة يتوسل بها وهكذا، لكن الاسم هو الذي يدعى به، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. الصفة تدعى، يعني أقول يا رحمة الله، يا عزة، يا قدرة، يا غنى، لا، إنما ندعو الاسم، نقول يا رحمن، يا رحيم، يا غني، يا عليم، يا قدير، لكن يتوسل بالصفة. وأقول مثلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، كما في دعاء الاستخار، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. نعم.
وقوله في السماوات متعلقة بالاسم، لأننا قلنا إن هذا الاسم مشتق، والمشتق يجوز التعلق به، كما قال الناظم، كما قال ناظم قواعد الإعراب: لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. إذن في السماوات متعلقة بلفظ الجلالة لأنه مشتق، والمشتق يجوز تعلق الجار والمجرور به، لكن ما معنى قوله تعالى في السماوات؟ المعنى أنه على السماوات، وليس المراد أنه فيها وهي محيطة به،
يعني ليست فيها ظرفية تقتضي أن الله عز وجل يكون حالا في السماء، مثل ما تقول الكتاب في الصندوق مثلا، أو المال في الصندوق والكتاب في الدرج أو غير ذلك، فيكون الصندوق محيطا بالمال، حاشاه سبحانه وتعالى، فإنه لا يحل سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات خارج المخلوقات، لا يحل الله سبحانه وتعالى في شيء منها، وإنما معية الله سبحانه وتعالى وعلمه وإحاطته وكذا ففي كل مكان، أما هو سبحانه وتعالى على عرشه استوى. ولهذا أأمنتم من في السماء أي من على السماء، في السماوات أي على السماوات، إلا إذا أريد بالسماء العلو مطلق العلو، فيكون هو سبحانه وتعالى في العلو، وإذا هو سبحانه وتعالى في علوه على عرشه مستوى، فالاستواء علو خاص، فالاستواء علو خاص أي أنه سبحانه وتعالى على عرشه، ولا يقال علونا علو صفات لا علو ذات، وإلا لما كان لاستوائه على عرشه معنى، لماذا العرش؟ وهو سبحانه وتعالى عالم بصفاته، لكن لماذا العرش؟ مما يدل على أن الاستواء علو مخصوص. فنشهد ونعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى، نعم، لكن استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يمثل باستواء المخلوقين، بل هو استواء يليق به سبحانه وتعالى، نعم.
وليس المراد أنه فيها وهي محيطة به، لأن هذا مستحيل، والله تعالى أكبر من كل شيء، أو نقول إن المراد المعنى ليس الذات، بمعنى أنه مألوه في السماوات يتأله إليه أهل السماء. وقوله في الأرض، الواو حرف عطف، والأرض معطوفة على السماوات، فيكون المعنى الله في السماوات وفي الأرض، أي مألوه في السماوات وفي الأرض، فتكون هذه الآية كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وعلى هذا التفسير لا إشكال فيه. وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على السماوات، وهذا على جانب،
فيكون المعنى الله في السماوات وفي الأرض أي مألوه، لأن الله واحد، إذن لا يظن ظن أن الله أن هناك في السماء إله وأن في الأرض إله، بمعنى إله بذاته سبحانه وتعالى، فهو ذات هنا وذات أخرى هنا، حاشاه، فهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد، وهو سبحانه وتعالى الذي ليس معه إله آخر، لكن يبقى التفسير، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المألوه في السماوات وفي الأرض، فتكون هذه الآية قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وعلى هذا التفسير لا إشكال فيه أنه سبحانه وتعالى المعبود في السماوات وهو سبحانه وتعالى المعبود في الأرض. ومن هنا قال العلماء فكان هذا الاسم وهو اسمه سبحانه وتعالى مشتقا لا جامدا، نعم.
وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على السماوات، وهذا على جعل لفظ الجلالة الله علما على الذات دون المتعبد لله، يعني أن الله في السماوات كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، ثم استأنف فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فتكون في الأرض متعلقة بما بعدها، أي بقوله يعلم سركم وجهركم،
يعني يبقى إذن على هذه لو وقفنا وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يبقى هنا لا إشكال، لو وقفت عن السماوات يبقى هو سبحانه وتعالى الإله الذي في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فلا تكون هنا معطوفة على ما سبق، وعلى كل على كلا الأمرين فلا إشكال إن شاء الله، فهو سبحانه وتعالى المعبود في السماوات وهو سبحانه وتعالى المعبود في الأرض، وهو في السماء سبحانه وتعالى على عرشه مستوى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فعلمه في كل مكان، نعم.
أما على الوجه الأول فيكون معنى الآية ظاهرا أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، كما أنه خالق السماوات والأرض، يراد بذلك إثبات الألوهية في السماوات والأرض كما ثبتت الربوبية، بمعنى أن من في السماوات يتألهه ومن في الأرض يتألهه، نظيرها قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن الخلق من مقتضيات الربوبية، وهذا لا إشكال فيه. أما على القول الثاني فيكون المعنى أن الله ذاته في السماوات لا من يألهه، فتكون المناسبة أنه ليس كونه في السماوات مع بعدها الشاسع بمانع عن علمه بكم وأنتم في الأرض، فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم سركم وجهركم،
أي أنه سبحانه وتعالى بذاته في السماء وهو سبحانه وتعالى بعلمه في الأرض وفي كل مكان، وليس الله عز وجل بذاته في كل مكان كما يزعم الحلولية، وإنما هو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه مستوى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وما هو سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته ففي كل مكان، فيعلم السر وأخفى ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك يعلمه ربي سبحانه وتعالى، بل يعلم ما في القلوب كيف على الأرض من أجرام وأشخاص وأدوات، يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب، يعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفس الإنسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، يعني أن الله عز وجل يعلم ذلك ولكنه يتجاوز عن هذه الأمور الطارئة التي تكون طارئة في ذهن الإنسان ليست مستقرة في نفسه، يعلمها ربي سبحانه وتعالى وهو المتجاوز عنها، فهو يعلم ظاهر الإنسان ويعلم باطنه، ولهذا فإن الملائكة تكتب ما يكون من أعمال القلوب خيرا كانت أو شرا الباطنة كما تكتب كذلك أعمال الجوارح، وإنما هذا بإطلاع الله سبحانه وتعالى للملائكة على ذلك أو علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لكن المهم أن ما في القلب يكتب، فكيف يكتب والله عز وجل لا يعلمه، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم إخلاص العبد كما يعلم صلاته، يعلم رغبة العبد كما يعلم حجه، يعلم توجه العبد وابتغاء وجه الله عز وجل عنده كما يعلم قتال وجهاده في سبيل الله، يستوي عنده ذلك، ولهذا هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. نعم. أما أن الله بذاته في كل مكان هذه عقيدة كفرية والعياذ بالله، الله عز وجل ليس بذاته في كل مكان، الله بذاته 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 على العرش، وهذه لم ترد في القرآن ولا في السنة نصا، يعني الله ما قال في القرآن الرحمن بذاته على عرشه ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما هذا موجود ضمنا ومفهوما ومعنا في كل الآيات الرحمن على العرش استوى، ولكن لما أنكر أهل البدع علو الذات وقالوا بعلو الصفات احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يضيفوا هذا القيد ألا وهو بذاته ليرتفع الإشكال عند هؤلاء، ليرتفع الإشكال عند الناس إذا قال لهم هؤلاء نحن نثبت العلو لله سبحانه وتعالى وإنما مرادهم علو الصفات، نص العلماء على بذاته الرحمن على عرشه بذاته ردا على من دعا أن العلو إنما هو علو الصفات فقط. نعم.
إذن
نعم نعم ما يكتب في الصحيفة هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ثم يعلم به الملائكة، ملائكة يعلم به أو الله عز وجل أعلم، يعني بما يكون علم الملائكة بما في الباطن، إما أن الله عز وجل يعلم ذلك وإما أن يكون هذا على كما يقال كما قال بعض السلف أن هذا يكتب على وجه الإنسان، المهم الملائكة لا تعلم الغيب ومع ذلك تكتب ما في أعمال القلوب إما بإعلام الله عز وجل أو بشيء آخر، نتوقف في هذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن نوقن أن الملائكة تكتب ما في الباطن بعلم يعلمه الله عز وجل به، ما هو هذا العلم وما وسيلته الله أعلم، يتوقف ذلك على النص الشرعي. نعم.
إذن المعنى الثاني ليس فيه ذكر للألوهية لكن فيه ذكر للإحاطة، أي إحاطة الله عز وجل بنا وإن كان في السماوات،
معنى الثاني وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نعم.
وهذا يفسره قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فقد وقع التحاور في الأرض والله تعالى في السماء، فتكون هذه الآية كالتفسير لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ولو قال قائل ما بعض المبتدعة يقولون إن الله موجود في كل مكان، ويستدلون بمثل هذه الآية وبقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف نرد عليهم؟ الجواب: نرد عليهم،
يعني يأخذون بظاهر هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فقالوا إذن يكون مع الخلق بذاته وبقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف نرد عليهم؟ عندنا رد مجمل ورد مفصل. الرد المجمل هو استحضار المحكم دائما يا أخوان، دائما تستحضر المحكم، وهو أن هذه النصوص لا يمكن بحال من الأحوال تدل على أن الله عز وجل بذاته في الأرض، هذا مستحيل. فالله عز وجل لا يكون في مخلوقات أبدا ولا يحل في مخلوقات بذاته أبدا، هذا عندنا رد محكم، لأن الله أكبر من كل شيء. طيب، يبقى هنا كيف الرد إذن على هذه على هذا الاستدلال؟ هذا ما يسمى بالرد التفصيلي. لكن عندك رد محكم، الرد المحكم ما هو يا إخواني؟ ما قيمة الرد المحكم؟ قيمة الرد المحكم أن الشبهة لا تتمكن من قلبك. يعني مثلا لو جاءك واحد يقول: لا لا لا، في آيات ونصوص تدل على أن الله عز وجل قريب بذاته وأنه بذاته في مخلوقاته، قال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما يتم الآيات على وهو معكم أينما كنتم على هذا النصر. قل له: أنا أعلم علما يقينيا أن الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته بذاته. والنصوص على هذا كثيرة، منها الرحمن على العرش استوى وغير ذلك من هذه النصوص. لكن ما عندي جواب لك على هذا الدليل التفصيلي، تعال بنا إلى عالم. لو جاءك واحد وقال: عندنا تعالى هذه البداية والنهاية بكثير، وعندنا تاريخ الإسلام وكذا، تعالى عندنا وقائع تدل على أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم وكذا، قل له: والله لو جئت بعلماء بلدك كلهم وجئت بكتب التواريخ وكتب السير على أن الخروج على الحاكم الظالم جائز فلن يكون في ذلك أي دليل. ليه؟ اسمع يا أخي، هذا علم يا أخي، اسمع. لماذا تتعصب؟ أنا ما أتعصب، أنا أتمسك بما أجمع عليه سلف الأم، فالمسألة مسألة إجماع. لكن بقى يقول: طب شوف، يلا ابن كثير ذكر، ابن جرير ذكر. والله أنا ما عندي صراحة رد على هذا تفصيل، أنا لست بالعالم في الرد على هذه الشبهة، لكن أنا تبه، أنا قاعدة لا يزحزحني شيء، جبل راسي، كيف أن هذا الكلام يكون فيه دليل على ما تقول والأمة مجمعة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ الأمة إما أن تكون جاهلة وأنت العالم، أو يكون الإجماع غير ثابت، وهذا ما لا يكون. هذه فائدة يا أخواني الرد المحكم. وفي كل مسألة مسائل منهج لابد أن تعي هذا جيدا، الرد ليه المحكم في أي مسألة من المسائل. مثلا عندك مثلا وليكن في هجر المبتدع مثلا، خلاص عندك قاعدة وهي مشروعية هجر المبتدع، ما أحد يحركك أبدا عنه، مشروعية هجر المبتدع. لكن يقول لك: تعالى فلان مشى مع فلان من العلماء وفلان من العلماء صبر على فلان. نقول: هذه وقائع وأعيان قدرها العلماء، لأن الهجر إنما يكون بشرطه، فهذا الأمر إنما كان عند العلماء على تحقق الشرط من ذلك. أنا الآن تراني أمشي مع زيد من الناس لأقيم عليه الحجة، فتلتقط لي صورة من بعيد وتقول: هشام البيري يمشي مثلا مع فلان، وأنتم تقولون هجر مبتدع، والله لقد رأيت هذا الرجل يمشي مع فلان المبتدع. طيب، يمشي مع فلان المبتدع مؤكلا مشاربا، ولا يمشي مع فلان المبتدع هذا ناصحا مبينا؟ لا، أنا رأيت دخل بيته، رأيت دخل بيته وجلس عند الساعة الثالثة ليلا، وأنتم لا تصافحون ولا تردون السلام. نعم، جلسوا للساعة الثالثة ليلا، لماذا؟ لأنه يقيم الحجة عليه. لا، أتاه في الليلة التي بعدها، صح، لأن الرجل يحتاج إلى ذلك، إلى مزيد بيان. فمثل هذه الوقائع لا تعكر على الأصل، ألا وهو مشروعية هجر المبتدع، فلا تستدل بهذا على أن هذا الأصل مختلف فيه، أو أن هذه القاعدة قاعدة غير مضبوطة. نأتي إلى سرقات علمية، اقطع واجزم أن هذه السرقة حرام. يا أخي، سرقة الدرهم حرام، كيف يكون سرقة العلم حلالا؟ هذا مستحيل. ولا زالت هذه الأمور تستنكر عند جميع الناس، السرقات بجميع أنواعها، لفظة السرقة نفسها قاضية بأن الإنسان يهجر هذا. لكن والله شوف ابن القيم حال نقله، ما أدري نقله هو بيقول ما جاس، طيب نقل هذا لعله وقع سهوا، نقل هذا لعل هذا من الطباعة، تعرفون أول كانت المخطوطات وكذا ليست كالطباعة الموجودة الآن، لكن انظر تقعيد العالم تابوا فلان، طيب هات نقل عندي في عند الشوكانة طيلت حياته، وهات نقل عند المقيم طيلت حياته، وهات نقل عند شام نفسه طيلت حياته. وارد جدا أنا بنقل الآن شيئا وليكن مذهب في الحاشية، وأسوأ أن أقول كما جاء في الحاشية، أنا بنقله لأقول في النهاية كما جاء في الحاشية فانشغلت، استشكل نتكلم فنسيت هذا، وارد. لكن ما قاعدة هشام؟ ما تأصيله هشام؟ ما قاعدة السلف؟ ما تأصيل السلف؟ ولهذا يكون بحثك ليس عن نقل ورد في كتاب، وإنما يكون بحثك عن حكم قرره العلماء. أرجو أن ننتبه، أو كلما تورط رجل أتى لعلماء زلوا في المسألة أو وقع ذلك منهم من غير مثلا إرادة لتكثر شواهد هؤلاء عندك، انظر إلى قاعدة السلف، لا تنظر إلى فعل بعض السلف أنه قد زل هنا أو زل كذا أو فعل كذا أو نسي أو جهل أو لم تقم عليه حجة أو إلى آخره، إنما الكلام معك كرجل حي، تعال بنا نقعد لهذه المسألة. طب أنت لست بسارق، خلاص تعال بنا نقعد على وفق قواعد أهل العلم ما حكم هذه السرقات العلمية، بس يكفينا خلاص يا سيدي، لأن المشكلة أنك قد تبحث المسألة لأنك متورط، فستبحث المسألة خادما نفسك مجاملا نفسك، لا أنت لست بسارق. ولهذا يكون بحث هؤلاء قبل الورطة ليس وبعد ليه الورطة، قبل الورطة ولا يجوز، وحرف واحد ومن بركة العلم والذي وينبغي وهذه شيوعية وهذه إيقاع تمام حتى إذا تورط. يجوز هذا في بعض الأحيان إذا كان وإذا كان، وابن القيم أصلا له كلام في هذا، وابن كثير وابن جرير والشوكاني ما شاء الله عليك، وهذا ما كان موجودا قبل، هذا ما كان موجود قبل. يا رجل اتق الله في منهج الأمة، المطلوب منك والله يا اخواني انا الحقيقة صحيح ان اقعد هذا، ولكن والله هذه اشياء قديمة وقعت مني وما كنت ادري، او كنت ارى ان هذا الامر ليس باللازم، ولكن علمت الان فانا اعتذر وارجع عن هذا، لتحفظ قاعدة العلم. او كلما تورط واحد وجه سهمه ونقده لقاعدة السلف وقاعدة اهل العلم من اجل ان يبرئ نفسه، فقدم نفسه على منهج السلف ومنهج العلماء، لا لتسقط انت، وليبقى المنهج قائما ظاهرا. وما يضرك ان تقول والله ما كنت اعلم هذا يا اخوان، والله ما كنت اعلم هذا، انا كنت اظن ان مسألة يعني ان السرقة هذه لو مثل انسان نقل كتابا او بعض كتاب، لكن كنت اظن العبارة يعني شيء في هذا مثلا، او والله انا كنت نقلت في الحاشية لكن كان المحقق مبتدع فما اردت ان ادل، يعني وارد يا اخي انا كنت مخطئا 100%. ارجع بدأ من وجه الطعن إلى منهج السلف، ومن أراد أن يورط المنهج وينقذ نفسه أضله الله وأكبه على وجهه، وكانت القشة التي تقسم ظهر البعير. لا تحاول أن تبارز الله ورسوله، لا تحاول، لأنك إن دخلت في هذا المضمار فقط حتما، من حيث تظن أن النجاة في هذا المسلك ناسيا أو متناسيا قول الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولئن كان الكذب ينجيك يوما او اسبوعا فسيورثك طيلة حياتك، ولئن كان الصدق ستتهم به يوما او اسبوعا فسينجيك طيلة حياتك. نعم، اذا مسألة ارجو من اخواني ان تبقى مسألة، مسألة الاعتماد على المحكم في اي مسألة مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة خصوصا في قضايا المنهج، قضايا المنهج اصلا معدودة اشرف ابو اروى، معدودة، هي معدودة عند الامام بالله وجودا، ربوبية، الوهية، اسماء وصفات، العبادة تصرف لها تصرف لغيره، هتجيب لي بقى حديث الاعمى، حديث الضرير، حديث كذا، هات ما شئت، لا يمكن ان يكون فيه دليل ينقض هذا، هذا واحد. عندي اسماء وصفات وكذا، عندي نسمي الله بما سمى بنفسه، نصف الله بما وصف بنفسه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، والاسماء هذه وردت في القرآن والسنة، وقد يختلف العلماء هذا الاسم يثبت او لا يثبت على حسب وصول الخبر او عدم وصوله، ثبوتي عند او عدم ثبوته المسألة سهلة جدا من غير حصر لأسماء الله سبحانه وتعالى ولا شيء، ونؤمن بأن هذه الأسماء توقيفية وهذه الصفات توقيفية ونتحو معاني الجلالة والكمال وهكذا، ونمضي على طريقة علمائنا لا نفعل مثل ما يفعل الرضوان من أن مسألة سر خطير جدا يذكرنا بمن كان يدفن الموتى. كان زمان وإحنا يعني قبل وإحنا صغار يعني ما تقترب من القبر ويا ويلك اللي بينظر بيخاف، لأن من ذا الذي يجرؤ أن يدخل القبر هذا؟ إنما هو رجل مخصوص، لأنه يتمتم ببعض الكلمات الله أعلم ما هي، ويدخل بظهر ما يدخل بوجهه. إياك تفكر أيها المفكر في أنك تعمل مغسلا يوما ما، لأنك لو دخلت المقبرة قد تصب العمى، ولهذا أدخل بإيه؟ أدخل بظهر ما تدخل بوجهك. أسرار أسرار، ولابد للميت أن يدفع أجرة تغسيل بيديه لابد تضع الأجرة في اليدين ويبقى الميت هو الذي يدفع أجرة. أسرار أسرار، بحيث لا تفكر أبدا أنك تعمل هذا العمل تغسل أو تقبر، ده مستحيل. اتضح في المسألة في النهاية لما علم بأن المسألة يا الله ده سهلة جدا، ايه التغسيل هذا لا فيه سر ولا واحد يدفع، لابد ان يدفع. منين جئت بالدليل انه لابد ان يدفع اجرته والدخول للمقبره؟ لا اشكال في وادي المقبره كلها غير شرعيه، بل نحفر في الارض ونضع وكذا وكذا الى اخر ذلك من هذه الامور. كذلك ايضا رضواني اسكت هس اياك تتكلم، انت سلفي ايوه لانك مشيت بحثنا واعتقدت، وانت خلفي لانك عرضتنا في بحثنا. فالسلفي من والذي يدرس هذه الدورات عند الرضوان في الأسماء والصفات، حكم على الأمة. ولو قال علم الفوزان ولو قال علم العذيمين ولو قال علم ابن باز أسرار، حتى إذا ذكر الرضوان ذكر باب الأسماء والصفات. ولن يكون الرضوان أعظم من ابن تيمية ولن يكون أعظم من ابن القيم، وإذا ذكر ابن تيمية ذكر منهج السلف، ما ذكرت الأسماء والصفات فقط، وإذا ذكر ابن القيم ذكر منهج السلف، ما ذكرت الأسماء والصفات فقط. ولهذا اعتز بنفسه وكبرت في رأسه حتى شذ عن عموم العلماء المسلمين بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان. فأنت ترى عده واستدلاله لم يسبقه أحد من العلماء، ولهذا لم يستدل الرضواني على تقعيدي هذا بكلام للسلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن المحكم مهم جدا في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالكتب، في الإيمان بالرسل، في الصحابة، في الإمامة، في التعامل مع أهل الأهواء. لابد أن تعتمد على محكمات، واعلم أن الشبهات لا تعكر هذه المحكمات، فإن الأمة قد علمت المحكم والمتشابه فردت المتشابه المحكم وعملت بهذا الإحكام. ولو لم يأتك إيه جواب أو لو لم يكن عندك جواب تفصيلي عن ذات الشبهات بنفسها مش مشكلة. ولهذا إلى هذا المنهج المحب ابن تيمية ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، فبدأ بالرد الإجمالي ثم الرد التفصيلي. الرد الإجمالي مهم جدا ونقصد به إيه؟ المحكم. ولعل هذا هو من التربية على صغار الأمور قبل كبارها، يعني الأمور الواضحة البينة قبل أن تدخل في باب الاستدلال بتوسع بعد ذلك. فهذه محكمات مهمة جدا حتى لا ينهزم حق في قلبك، حتى لا ينهزم ليه الحق في قلبك. يبقى كل يوم انت تطالع صفحة وحفظك شبهة، اه ده بقولك ايه العزل ما ادري فلان بيقول وانه بيقول في كذا وفلان بيقول صحيح، يبقى ممكن صدها في عندك كلام العلماء، اعمل ايه بقى اعمل ايه دلوقتي، ما يبقى الكلام ده لا ما تتغير ولا تتأثر، هذا محكم اصلا، هذا شيء محكم، هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، ما في عزل الا بمكفر، ما في لا ولا تنازع الامر اهلا الا ان ترى كفرا بواحد عندكم فيه من والله برهان. لا تلتفت لكلام المعتزله وكلام الخوارج مهما اتوا لك، ما اتوا بنقل عن فلان غلط وفلان غلط وفلان غلط، ده لو فرضنا، لكن مش فلان الذي كلامه ليس في محل نزاع، ومش فلان الذي مثلا كلام الذي هو على منهج الأشاعرة، نعم في الفقه فقيه ولكنه في الاعتقاد على منهج الأشاعرة والمعتزلة، يبقى خلاص تعالى بقى ماشي ولا استمد بحيل، او قال فلان في عكرمة انه كذاب يلا امشي وراه شككت في عكرمة، وقال بقى فلان هذه عائشة تحذر من تحديث أبي هريرة، يلا أبي هريرة يطعن فيه، يلا هات كمان هذا البخاري رد عليه الدارقطني فيه كذا، يلا يبقى خلاص انتهينا بقى خلاص. وكلما جاءك شيطان يجادلك أثر ذلك على الحق في قلبك؟ لا. ولهذا كان السلف ماذا يصنعون يا إخواني؟ لست في شك من ديني، تعال أجادلك، لست في شك من ديني، تعال أجادلك. طب فإذا غلبتني؟ قال اتبعتني. قال فإن غلبتك؟ قال اتبعتك. قال فإن جاءنا آخر فغلبنا؟ قال اتبعناه. قال كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي نحن عليه من حق إلى هذا. صحيح يا إخواني كل يوم هؤلاء الذين يزعمون السلفية يخرجون لك بقواعد زي رسلان الآن، قواعد جديدة كل يوم من أجل يبرر نفسه لتصبح قواعد سلفية. احذروا كثرة الردود على أهل البدع، هذه ليست منهج السلف. الرد على من رد عليه ليس بمنهج السلف. عجيب هذا، أن يقول الرجل عائشة رضي الله عنها تلميذة نجيبة تلميذة سلفية، هذا طعن في عائشة. صوره يبقى الصحابة تلاميذة النبي طعن، التابعون تلاميذة الصحابة طعن، ابن القيم تلميذ ابن تيمية طعن. شوفوا يا اخواني بارك الله فيكم، القواعد أبقى من الأشخاص، الأشخاص يذهبون ويجيئون، أما القواعد اتبعوا ولا تبتدعوا، أما القواعد فرغنا منه. وهذا معنى كلام العلماء في الجرح والتعديل، خلاص انتهى الجرح والتعديل. قصدهم ليس انتهى الجرح والتعديل أن تحذر من فلان الضال اليوم أو كذا، لا، قصدهم من القواعد التي ينبني عليها هذا العلم، أن الأشخاص الذين علمت الأمة جرحهم وعدلتهم على ألسنة المتقدمين لا ينبغي أن تخالف. أنا أتي الآن أجتهد في شعبة، أجتهد في يحيى بن سعيد القطان، أجتهد في البخاري، أجتهد في الدارقطني، أجتهد في هؤلاء، لا، تلك أحكام سبقت وجب علي لزومها. هذا معنى إن علم الجرح والتعديل انتهى، أي فيما تعلق بقواعدي وما سبقت أحكام القدماء فيه، إنما علم الجرح والتعديل أترك الصوف البجوار الآن لا أتكلم فيه، ده أحكام علم الجرح والتعديل. أما علم الجرح والتعديل أترك قرضاويا ولا برهامي ولا برهاميا ولا رسلانيا ولا إخوانيا ولا تبليغيا بدعوة، إن علم الجرح والتعديل انتهى، كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون أبدا، هذا ما يكون أبدا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الجواب نرد عليهم بكل سهولة، نقول أنتم الآن اتبعتم المتشابه، يعني أن في الآيات احتمالا لما قالوا، وتركتم الآيات المحكمات في أن الله تعالى بائن فوق خلقه، فأنتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه منه.
انتبهتم؟ الشيخ بدأ الرد بماذا؟ نرد عليهم بكل سهولة، نقول أنتم الآن تبعتم المتشابه، يعني أن في الآيات احتمالا لما قالوا، وتركتم من آيات المحكمات في أن الله تعالى بائن فوق خلقه، فأنتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه منه. طيب، لكن لو قيل
ما تقولون في قوله تعالى في هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول هي مثل قول الإنسان فلان أمير في مكة والمدينة، يعني امرأته ثابتة في مكة والمدينة.
هذا مثال طيب واضح، فلان أمير في مكة والمدينة، يبقى فلان أمير في مكة وفي أمير ثاني في المدينة، فلان أمير في مكة والمدينة والطائف وأبها وكل حاجة مثلا، خلاص لا إشكال، ولن يظن أحد أن هذا يكون فيه التناقض. كيف يكون أمير في مكة ويكون في نفس الوقت أمير في المدينة؟ هذا غباء. نعم.
وليس المعنى أنه هو نفسه في مكة والمدينة، لأن هذا مستحيل، إذن ألوهية الله في السماوات وفي الأرض، وليس هو في السماوات ولا في الأرض. أما المعية فنقول إنها لا تتنافى مع العلو، حتى في المخلوقات لا تتنافى مع العلو، ففي اللغة العربية يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والقطب معنا، وهو كلام سائغ رائج، فيكون معنى كون الله معنا أنه مطلع علينا وإن كان بعيدا، فإن كان يمكن اجتماع العلو مع
القمر معنا، نسير والقمر معنا، هل معنى ذلك أن القمر معنا يعني يكون معنا في نفس المكان والمحيل؟ أيوة، القمر صافع في عليائه وكذا ونحن نسيره والقمر معنا، يعني ما زال ساطعا. نعم.
فإن كان يمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق فاجتماعها في حق الخالق من باب أولى. ولو قال قائل ما حكم عبارة المبتدع التي تقول الله موجود في كل الوجود؟ الجواب حرام. أولا لأن قولهم الله موجود في كل الوجود لا يستقيم، لأنه إلا إذا أرادوا بالوجود أصل المعنى، أي أرادوا اسم المفعول فيكون الله موجودا في كل مكان، وهذا مذهب الحلولية تماما. ولو قال قائل الصوفية يقولون إن قلتم إن الله مستوى على العرش فأين الله قبل ذلك؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كان في عماء، أي في عمن، والعمى الغيم الخفيف أي السحاب الخفيف في السماء. وهؤلاء كلهم الذين يحملهم على هذا، وأنهم ظنوا أن الرب عز وجل تحيط به المخلوقات وأنه مثل الإنسان، لكن لو قدروا الله حق قدره وعلموا أن
وكل هذا لا يعني حلولا، لا تظن أنه في عمى يقول الشيخ والعمى الغيم الخفيف أو السحاب الخفيف في السماء، فلا تظن أن الله عز وجل يحيط به السحاب أو غير ذلك، لكن نقول كل هذا في جهة الكيفية نفوض ذلك إلى الله، كما أن الله يأتي بينا ليفصل بين عباده، كما أن الله يضع قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض، كل هذا من غير حلول في شيء من مخلوقاته. طب كيف هذا؟ كيف هو؟ إذا قلت كيف هذا؟ قلنا كيف هو؟ إنما كيف أنا وضعت قدمي في هذا الإناء، كيف؟ يعني جعلت قدمي في الداخل والإناء أحاط به، هذا لأني مخلوق. نعم.
لكن لو قدروا الله حق قدره وعلموا أن الرب عز وجل أكبر من كل شيء ولا يمكن لأحد أن يتصوره. وهنا قال ابن عباس رضي الله عنهما عبارة طيبة قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. وقوله: يعلم سركم، أي ما تسرون. والإصرار نوعان: إصرار في النفس وإصرار مع الغير. فمثلا إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه هذا إصرار مع النفس، وإذا حدث غيره سرا لا يسمعه من بجانبه فهذا إصرار مع الغير. ولهذا نسمي القراءة في الظهر والعصر مثلا سرية، مع أن الإنسان ينطق ويسمع نفسه، ونسمي ما حدث الإنسان به نفسه سرا. إذن فالسر يشمل المعنيين جميعا، ليعلم من ما نسره في نفوسنا ولا نظهره لأحد، وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمعه الآخرون. وقوله: وجهركم، أي ما تجهرون به وتعلنونه. قوله: ويعلم ما تكسبون، يعني يعلم كسبكم من خير وشر ودين ودنيا وعلم وغيره، كل ما يكسب فالله عالم به جل وعلا لا يخفى عليه. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. آمين. قال: من فوائد الآية الكريمة، الفائدة الأولى أن ألوهية الله ثابتة في السماوات والأرض، يا له من في السماوات ومن في الأرض لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. الفائدة الثانية أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والجهر، يعلم ما يسر
به. وفي إثبات صفة الألوهية له سبحانه وتعالى، لأنها مأخوذة من اسمه سبحانه وتعالى الله. نعم.
الفائدة الثانية أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والجهر، يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به. والإصرار طارة يكون إصرارا في النفس، وطارة يكون إصرارا مع الغير بصفة خاصة، والجهر هو الإعلان الذي لا يخفى.
نعم.
الفائدة الثالثة عموم علم الله تبارك وتعالى، لأن قوله سركم يشمل كل أحد، وقد قال الله تعالى: الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، والآيات في هذا المعنى كثيرة. الفائدة الرابعة
فعلمه سبحانه وتعالى يكون بالكليات والجزئيات، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، فهو سبحانه وتعالى يعلم حبات وذرات الرمال، وهو الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، ويعلم قطرات المطر، يعلم متى ينزل غيث، ويعلم قدر ذلك، وما نزلت قطرة إلا بعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته، ويعلم سبحانه وتعالى ما في بطون البحار والمحيطات وما فيها من كائنات، وهو الذي خلقها ودبر أمرها، ويعلم سبحانه وتعالى الأشجار وعدد أوراقها وما يخرج من ثمارها، فما تخرج من ثمرة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. فعلمه عز وجل علم عام، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. نعم.
الفائدة الرابعة ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر، فإيماننا بهذا يقتضي ألا نخالف أمر الله عز وجل بترك واجب أو فعل معصية، لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمنا، ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه. ولينتبه لهذه المسألة، لأن كثيرا
ولينتبه لهذه المسألة، كوني أعتقد أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، هذا يثمر عندي يا أخواني من الإيمان، يثمر المراقبة، وأنني أراقب ربي سبحانه وتعالى، كيف يعلم الله حالي ويراني سبحانه وتعالى حيث مكاني، آتي معصية، كيف هذا؟ ألا أستحي من الله؟ أنا وأنت قد يستحي أحدنا من أن يفعل معصية أمام غيره. من كان مدخنا، من كان مدخنا فلن يأتي في هذا المسجد أمامنا الآن ويدخن. كل منا يحاول أن يصفو عن نفسه ولو كان لديه قبيح، وهذا يدل على خفة الإيمان في القلب. تستخفون من الناس ولا تستخفون من الله سبحانه وتعالى؟ تقيمون للناس وزنا ولا تقيمون لرب العزة سبحانه؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي أنه لو كان كامل الإيمان وكانت المراقبة عظيمة في قلبه وكانت ثمرة إيمانه بأن الله عز وجل يعلم كل شيء موجودة بكمالها في قلبه، لكان هذا أكبر رادع أن يفعل هذه المعصية أو أن يأتي هذه الجريمة. نعم. ولذا ما تجد فريقا يقول بسم الله اللهم يسر يا رب العالمين بسم الله، ما في. ولا تجد زاني يرفع ثوبه فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أبدا، كأنه أعمى ما يرى شيء ولا يسمع شيء. في أحد يقول هذا يا أخوان؟ لو قال بسم الله لن يكون صريخا، ولو قال بسم الله لن يكون زنين. ولهذا نتحداكم أن يكون رجل يزن بامرأة فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وهو أداة الشيطان الآن لعب به الشيطان لعبا، وهو يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا إنما يقوله الإنسان في الحلال، ولهذا قل أن ينساه الإنسان في الحلال مهما اشتد شهوته، لأن لحظة عبودية فيوفق للطيب من القول، يعني قلما، لأنه في عبودية. أما هذا العاصي يقول هذا الكلام، ما عصى، لو قال هذا الكلام ما كان عاصيا. نعم.
ولينتبه لهذه المسألة لأن كثيرا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على الإيمان، لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهذا أمر لا بد منه، هذه هي الثمرة. فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك استحييت منه، فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم.
طبعا دي مسائل علماء الكبار يا أخواني، وللأسف الشديد هذه مسائل عندنا إما أننا لا نتنبه إليها أو فائدتها بالنسبة لنا قليلة. يعني إنسان ينشط في مسألة بقى التفسير على من سركم وجهركم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف يعني يكون في السماء وكذا، وتشقيق المسائل ومعرفة هذه الأشياء وتحفظ وتقول وكذا، حتى إذا تجد الفائدة المسلكية يعني دي فائدة الصغار، كانك تقول دي فائدة الايه الصغار. لا والله، ما كانت الآية إلا من أجلها. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو في أول آية والله في السماوات والأرض، والله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الثمرة من هذا إيه؟ الثمرة من هذا أن يعلم الإنسان عموم علمه سبحانه وتعالى، فينعكس ذلك على نفسه ليكون عبدا قائما بالأوامر مجتنبا النواهي، لا يراه الله سبحانه وتعالى إلا حيث أمره. هذه الثمرة، ثمرة من القرآن كله استقامة الخلق على هذا، فاستقم كما أمرت. وأين أمرنا يا إخواني؟ في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الثمرة، هذه الثمرة في النهاية هي هذا. ولهذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا يقول العثيمين رحمه الله: وليتنبه لهذه المسألة، لأن كثيرا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية. كان بعض الناس مرة بيرد على النبي لك: أنا ما أدري وشمل بيه لكل حاجة مسلكية، مسالك. والله يا إخوان، إحنا بنحكم، ما أظن يعني ولا الجهم بن صفوان حكم شيء من هذا، ولا احد على وجه الارض. واحد اول امس يعني واحد قريبا اللي هو رسلان ينتقدك في انك تقول الله اكبر، يعني اذا تكلمت قرات عباره جيده تقول الله اكبر، يقول الله اكبر والله الحمد، زي شيخه الرضواني اسمه هذا الثاني، هذا يعقوب، لما كان يقول كذا سبحان الله. حتى هذه تنتقد. يخبرني اخوه، ولم اسمع انا يعني الخطبه، يخبرني اخوه يقولون هشام البير يطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يتنازل عن شيء من الأصول. طب جميله، فين الطعن يا أخوان؟ أنا حسبت يمكن قلت تنازل عن أصول من أجل مصلحة الدعوة، يبقى امسك، تنازل عن أصول من أجل مصلحة الدعوة، هو ده الانتقاد يا إسلام، صح ولا ده عند العقلاء؟ لكن كيف تنتقد هشاما البيري وهو يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن الأصول. عجيبة، أليس هذا الذي تربينا عليه؟ ولم يغير قاعدة من قواعد الدين، ولم يركب موجة قط. إيه بقى الانتقاد؟ لا خلينا في الأصول، ماشي خلينا في الأصول. الإشكالية فيه قال لك آه يعني أنت كنت تريد بقى أن يتنازع عن أصول، النفي هذا يقتضي الذم أو يستلزم الذم. أنا ما سمعت أول مرة والله نرى هذا يعني منهجا يحكم إليه الأشخاص. عجيب هذا، سمعتم عن هذا يا إخواني؟ مع أي أحد؟ ستسمعون كثيرا إن شاء الله. نعم، فمسألة الفوائد المسلكية هذه، مسلكية هذه الفوائد مهمة جدا، أي مما يسلكه الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى مما يكون عملا. والنبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الجنة، أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومدارج السالكين، ولا تستوحش من قلة، يقول لك مش عارفين المسالك دي، بيفكرنا نفس دول بيفكرنا بأهل البدع أيضا، هم مثلهم. لما كان ياسر برامي يقول لك إيه الجنس، الجنس أنا ما أدري نازم ويعب الجنس ليه، يعني أريد أن أستهزئ بالمصطلح، فيقول ما أدري إيه حكاية الجنس عند الناس ديت، جنس جنس إيه حكاية الجنس عند الناس دي، ويلمز ويريد معنى إيه آخر. فهكذا كل مفلس إذا أفلس من الكلام بالعلم لجأ إلى ماذا؟ الترهات التي لا تتمشى مع عقل صريح ولا نقل صحيح. والله يأخذ من يشاء من عباده. نعم.
الفائدتان الخامسة والسادسة، علم الله تبارك وتعالى بما نكسب، أي بما نكسبه من الأعمال، سواء كان كسبا دنيويا أو كسبا أخرويا، فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه. ويترتب على هذه الفائدة ألا نكسب شيئا حرمه الله علينا.
نعم. طيب نكتفي.